بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. الفقه في الأركان واجب على كل مسلم ومسلمة حتى يقبل على الله سبحانه وتعالى، وقد فقه في دين الله سبحانه وتعالى. والتفقه في العبادة قبل الإقبال عليها واجب شرعي لا يعذر أحد بتركه. فمن ذهب إلى الحج ثم أتى بالمخالفات الشرعية، وقد يأتي ولم يكتب له الحج لأنه ترك بعض الأركان التي لا يمكن أن يتداركها، فليس له عذر عند الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون هناك تفقه. ومحاضرة الحج هذه المحاضرة حكم وأحكام في ليلة الاثنين 24 ذي القعدة من عام 1434 لهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وسوف نقوم بتقسيم الحج على شكل مسائل، ثم نتوقف عن الفرق بين الإفراد والقران والتمتع، عند هناك بعض الفوارق سوف نقف عندها. وأما الموضع الذي لا نفرق فيه فلنعلم أن جميع الأنساك الثلاثة هي على حد سواء. فالحج المسألة الأولى أنه فرض عين على كل مسلم مستطيع في العمر مرة واحدة، وهذا بإجماع المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الوجوب على الفور إذا توفرت في الإنسان الشروط وجب عليه على الفور. وهنا سؤال: لماذا لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة مع أنه فرض في السنة التاسعة فأجل إلى السنة العاشرة؟ أقوى تعليل للعلماء قالوا: لأن في السنة التاسعة حج بعض المشركين، فما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحج في تلك السنة فأجل الحج إلى السنة العاشرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خذوا عني مناسككم، فلا يريد أن يكون هناك اختلاط في المفاهيم أو في التصورات. والحج هي في التعريف أو الحج في التعريف الشرعي التعبد لله سبحانه وتعالى بأداء مناسك على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أولا عبودية لله سبحانه وتعالى، والشيء الثاني أن هناك منسك، والشيء الثالث لا بد من قضية الاتباع في هذا الحج. وأما الشروط التي أوجبها الله سبحانه وتعالى حتى نقول أن هذا الحج واجبا لا يسقط، فقسمها العلماء إلى خمسة أقسام. شروط تسمى شروط الصحة، وهي الإسلام مع العقل، الإسلام مع العقل، ولذلك هذا يسمى شروط الصحة. وشروط الإجزاء الحرية مع البلوغ، وشروط الوجوب يضاف إليها الاستطاعة. فمن استطاع مع إسلام وعقل وحرية وبلوغ فقد وجب عليه الحج بنص الكتاب ونص السنة. أما مسألة الاستطاعة يا أحبتي، فالاستطاعة تكون بعد أداء ثلاثة أمور: أداء الواجبات ومنها الديون، وأداء النفقات المتعلقة بالأهل، وأداء المستلزمات الأصلية من مسكن ومركوب ونحوه. فإذا فاض عن هذه الثلاث فأنت تعد مستطيعا حتى يتوجب عليك قضية الحج. فمن كان مستطيعا بماله ولم يستطيع ببدنه فهناك أمر آخر، وهي قضية النيابة في الحج. والنيابة في الحج واردة، وقد ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أتت المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم النبي عليه الصلاة والسلام. فمن لم يستطع ببدنه فإنه يقوم بالاستنابة في هذا الحج. وأما قضية الاستئجار لأداء الحج فهذه مسألة خلافية بين العلماء، هل يستأجر للحج؟ والصحيح أنه من أخذ المال لكي يحج به فإنه تصح مثل هذه الأجارة، إذا قلنا أنها أجارة. ومن
اتبع وأخذ الحج على أنه من باب التكسب فهذا لا يجوز في شرع الله سبحانه وتعالى، لأن هذه عبادة لا تجوز أن يكون فيها عليها إجارة. لكن من استناب عن أخيه المسلم يريد أن يقضي عنه هذا واستعان بهذا المال لأداء مثل هذا الحج فإن هذا أمر وارد. يضاف في الشروط للمرأة قضية المحرم، وقضية المحرم أتى رجل النبي عليه الصلاة والسلام فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسافر المرأة بغير محرم، فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وإن امرأتي ذهبت حاجة، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال اذهب فحج مع امرأتك. ولذلك لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام هل ذهبت مع رفقة آمنة، ولم يستفصل عنه، فالمحرم يعتبر من شروط الوجوب. فمن لم تجد محرما طوال حياتها، لم تجد محرما يقوم به السفر معها، فإن الحج عنها ساقط. والمحرم المعتبر يا أحبتي هو أن يكون بالغا عاقلا، وهذا ننتبه له، وهذا خاص في السفر، والسفر غير الخلوة. الخلوة يجوز بالطفل المميز، وأما السفر فلا يجوز إلا بالبالغ وأن يكون عاقلا حتى يحسب له قضية المحرمية. ومتى تصبح المرأة تستوجب لها المحرمية؟ عندما تكون 7 سنوات. 7 سنوات لابد لها من محرم عند السفر. لماذا؟ قرر العلماء أن 7 سنوات تكون هذه المرأة مما يشتهى، فلذلك كان وجوب قضية المحرمية. ومن مات ولم يحج فقد ذكر العلماء له أحوال. إن مات هذا الرجل فجمهور العلماء أنه يخرج من تركته ما يحج عنه، وبعض العلماء ومنهم الأبو حنيفة والإمام مالك قال لا يحج عنه أبدا ولا يخرج من تركته من يحج عنه. وابن القيم يرى في هذا وجها آخر، وهو أنه قال عليه رحمة الله قال الحج زمنه العمر، فكون أنه بقي حتى انتهى هذا العمر فقد أخرج هذه الشعيرة عن وقتها المحدد، فلذلك لا يحج عنه. والقول الراجح بإذن الله تعالى في هذا المسألة من ترك الحج ليس تكاسلا ولا تهاونا فمات، فإنا نأخذ من هذه التركة ونقوم بالحج عنه على سبيل الإنابة أو على سبيل الاستنابة. إذا وصل الإنسان الآن هذه اكتملت فيه شروط الوجوب، يبدأ عملية الانتقال إلى أول قضايا الحج. هذه شروط تعتبر شروط قبلية. أول قضايا الحج قضية الميقات، وقضية الميقات هناك مواقيت زمانية وهناك مواقيت مكانية. فالمواقيت المكانية أبعد ميقات هو ذو الحليفة، وهو تقريباً 450 كيلو، هذا أبعد ميقات وهو ميقات أهل المدينة. ثم الميقات الثاني الجحفة، والجحفة هذه قرية هالكة لم يعد الناس يحرمون منها، وإنما بدلاً عنها بما يوازيها منطقة اسمها رابغ تبعد 22 كيلو تقريباً، وهذه تبعد عن مكة. رابغ الآن هي الميقات، ميقات من؟ ميقات أهل الشام. كم تبعد؟ تقريباً 200 كيلو. ثم يأتي عندك ميقات الآخر قرن المنازل، وهذا لأهل نجد، لأهل المشرق، هذا قرن المنازل يبعد تقريباً 75 كيلو متر. ثم عندنا يلملم، وهذا جهة اليمن من جهة الليث، وهذا تقريباً يبعد 120 كيلو. أهل العراق وقت النبي عليه الصلاة والسلام ذات عرق، وذات عرق يسمونها الضريبة الآن، وهي تقريبا البعد عنها تقريبا ما يقارب 100 كيلو. هذه المواقيت انظروا الآن على شكل دائرة حول مكة، المواقيت يجوز الإحرام منها أو ما يوازيها، يعني بمعنى أي موازاة؟ موازاة عن اليمين وعن الشمال وفوق ودون وأسفل. يعني لنفترض أن هناك نفق من تحت أحد المواقيت، فإنك تحرم من تحت هذا الميقات. ولو افترض أنك ستأتي من فوق هذا الميقات كالطائرات تحرم، وإذا أتيت عن يمينه أو عن شماله ولو كان آلاف الكيلومترات على افتراض أو مئات الكيلومترات فإنك تحرم. هذا المواقيت الذي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام. هنا تأتي المسألة، من أحرم قبل الميقات فإن إحرامه صحيح وخالف السنة، وقد يعذر إن كانت الطائرات من النوع الذي لا تنبه على قضية أنه حاذين الميقات، فاحتياطا يحرم من مطار بلده إذا كانت لا تنبه، وهذا مخالف للسنة لمن استطاع أن يحرم الميقات. النوع الثاني الإحرام من الميقات نفسه، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الإحرام بعد الميقات، من أحرم بعد الميقات فعليه دم واجب. ننتبه لهذه دم واجب، لأن سنفرق بين دم الواجب ودم اللي فدية الأذى، هذا يسمى دم الواجب. إذا تعدى الميقات ولم يحرم ثم رجع إلى الميقات فإنه يسقط عنه ذلك الدم إذا رجع إلى الميقات، لكن إن أحرم بعد الميقات رجع أو لم يرجع وجب في ذمته قضية دم الواجب. طيب، ميقات المكي الذي في مكة، من أهل مكة أو من غير أهل مكة، إن كان العمرة فإنه يخرج إلى الحل، وإن كان لحج فمن مكانه، أيا كان هذا المكان، من بيته أو كان في الحل أو كان في داخل الحرم، المهم أن يكون دون المواقيت فإنه يحرم من مكانه. أشهر الحج ذكر العلماء، وفيه خلاف طبعا، أشهر الحج الراجع فيها أشهر الحج ذو شوال وذو القعدة، وفي اللغة يقول ذو القعدة وهذا لغة صحيحة، وذو الحجة كاملا. ننتبه لذو الحجة كاملا، لأن في عندنا قول بأنه عشر من ذو الحجة، وهذا القول ضعيف يا أخواني. لماذا؟ لأن بعد عشر ذو الحجة عندنا مناسك، عندنا المبيت، وعندنا رمي الجمار، وعندنا قضايا، فكيف يكون عشر من ذو الحجة؟ فالصحيح أنه إلى نهاية ذو الحجة، هذه تعتبر هي أشهر الحج. من أحرم، طبعا لو أتى إنسان وأحرم قبل أشهر الحج لا يصح هذا الإحرام. إذن عندنا مواقيت مكانية، الآن المواقيت الزمانية. من أحرم قبل أشهر الحج، مثلا أحرم في رمضان، فهذا الإحرام لا يصح مثل هذا الإحرام. وقال الشافعي عليه رحمة الله تعد هذه عمرة، ولذلك إذا أراد التمتع فأحرم بعمرة قبل أشهر الحج فإنها لا تعتبر تمتعا، لا بد أن يحدثه في أشهر الحج. وستتعرف لماذا قلنا ذو الحجة كاملا في بعض المسائل. مسألة الإحرام، النية على ثلاثة أضرب في الحج: نية المعبود له وهو الله عز وجل، وهذه لا يتكلمون عنها في الفقه وإنما يتكلمون عنها في العقائد، فمن حج مشركا فإن حجه باطل جملة وتفصيلا، هذا النية الأولى. النية الثانية نية النسك، وهذا لا يترتب عليه أحكام. إنسان موجود عندنا هنا في المدينة مثلا في الباحة مثلا يريد أن يقوم بالحج، نوى الحج، هذه لا يترتب عليه أي أحكام، يعني أنا في نيتي أن أقوم بالحج، هذه النية النوع الثاني، هذا لا يترتب عليه أي شيء، وهي نية أداء النسك يسمونه، نية أداء النسك، هذا لا يترتب عليه شيء. ولذلك من سافر مثلا وفي نيته أداء النسك حتى وصل إلى مثلا الطائف ثم لم يرد الحج فليس عليه شيء أبدا، ما عليه أي يترتب عليه شيء. النوع الثالث نية الدخول في النسك، هذا الذي يترتب عليه الأحكام، نية الدخول في النسك بمعنى أنه إذا دخل في النسك يقول أحرم علي ما كان حلال علي قبل الإحرام، ونية الدخول في النسك هذا الذي يترتب عليها الأحكام الشرعية، وهي الركن الذي مرتبط في الحج، نية الدخول في النسك، وهذا يسمونه ماذا يسمونه؟ يسمونه الإحرام. لبس المخيط لا يعد إحراما، نية الدخول في النسك هي تعد كلمة الإحرام، ولذلك يقول والإحرام ركن. لا تعتقد أن الإحرام قضية لبس الملابس هذه، وإنما نية الدخول في النسك. ناتي الآن إلى وصل الإنسان إلى الميقات. إلى الآن المتمتع والقارن والمفرد سواء، وصل إلى الميقات. نبدأ نشوف السنن. عندنا السنن، عندنا خمس سنن: الاغتسال والتنظف والتطيب ولبس إزار ورداء وأن يحرم عقب صلاة. هذه عندنا كم؟ عندنا خمس. نبدأ بها واحد واحد. الاغتسال، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل، حديث صحيح. أين الاغتسال؟ على اليسر. السنة في الميقات، فإن لم يتيسر لك ففي نفس اليوم في بيتك أو في المكان. ما الهدف من هذا الاغتسال؟ التنظف. ولذلك هذا لا يغنيك عن الوضوء بعده إن كنت محدثا. انتبه يا إخواني، اغتسال الإحرام هو اغتسال تنظف وليس رفع حدث. ولذلك من كان عليه جنابة فاغتسل اغتسال الإحرام لا ترتفع الجنابة، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. طيب، التنظف، ما المقصود بالتنظف؟ التنظف غير الاغتسال. التنظف أن تأخذ من الأشياء التي يمكن أن تحتاج أن تأخذ منها بعد الإحرام، وهي قضية نتف الإبط، حلق العانة، تقليم الأظافر، تقصير الشعر، ومن هذا، هذا يسمى التنظف. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا القضايا. ونحن يا أيها الإخوة إنما نضع هذا الفقه حتى تعلم متى تقول فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومتى نقول إنه مستحب. نقول الاغتسال سنة والتنظف مستحب، ما الفرق؟ الاغتسال سنة لابد أن تأتي بنص. لما نقول مستحب هذه اجتهادة علماء، واجتهادات العلماء هذه مبنية على نصوص، لكن لتعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قام بالتنظف في الميقات. التطيب، مسألة التطيب هذه ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وانتبهوا، الطيب الذي في الميقات طيب في البدن وليس طيب في الإحرام في الملابس، فمن طيب الإحرام عليه أن يقوم بغسله، فالطيب في البدن وليس تطيب في الإحرام. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: طيبت النبي عليه الصلاة والسلام بأطيب الطيب وإني أرى وبيص الطيب في مفرق رأسي ولحيته. الوبيص يعني لمعانه من كثرة الطيب. لبس الإزار والرداء هذا يعد من السنن، ولذلك من أخذ قميصا له ووضعه على شكل رداء ثم أتى بلباس أيا كان هذا اللباس ووضع على شكل إزار يجزي. ما هي السنة؟ السنة أن يكون إزار معروف الذي يربط على الجهة السفلية، ورداء وهو ما يوضع على الجهة العلوية، وأن يكون منتعلا يعني في النعل. هذه من السنن. مسألة لبس الرداء هذا أيضا، لأن درسنا هو حكم وأحكام، فالحكمة من لبس مثل هذا الأمر أن تعلم أن هناك يوم يسمى يوم البعث والنشور، وهذا الحج مظهر من مظاهره، وحتى يتساوى الناس في هذا الموقف. ثم بعد ذلك الإحرام عقب صلاة، والإحرام عقب صلاة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحرم عقب صلاة راتبة، صلاة فريضة، صلاة فريضة، وعلى ذلك لا يوجد ركعتي الإحرام، لا يوجد، ولم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إن وافقت صلاة فريضة أو وافقت صلاة نافلة كأن صليت الضحى، فإنه يسن لك أن تحرم بعدها. متى تهل؟ متى تبدأ قضية التلبية؟ هذا الآن أول فرق بين المفرد والقارن والمتمتع، أول فرق في قضية التلبية. متى تكون التلبية؟ عندما يركب الإنسان راحلته، وهذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال في حديث جابر عند مسلم قال: فأهل بعد أن ركب راحلته ومشى في البيداء. فبعد ما تركب السيارة تهل. الآن نأتي إلى الفرق الأول بين المتمتع والقارن والمفرد. فالمتمتع يقول لبيك اللهم عمره، ولا يأتي متمتعا بالحج لأن الآن سيدخل في عمره. والمفرد يقول لبيك اللهم حجا، والمتمتع يقول لبيك اللهم عمرة وحجا. إذن هذا الفرق بين الأول بين الثلاثة. يأتي عند قضية النية طبعا على هذا مسألة الاشتراط. مسألة الاشتراط بعض العلماء يستحب الاشتراط على كل وجه، وبعض العلماء يقول لا اشتراط أبدا، ونحن نتبع حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام في قضية الاشتراط. فإن ضباعة بنت الزبير دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأرادت أن تحج، قالت يا رسول الله إني شاكية، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال حجي واشترطي، فإن لك على الله ما استثنيتي. ومن هذا الحديث نأخذ القول الراجح في هذا المسألة، إن كان هناك مانعا بغلبة الظن أنه سيمنعك كما هو الحال الآن في قضية التصاريع، أو امرأة سوف تدخل في حيضة طويلة، أو امرأة ستدخل في نفاس طويل، فهذه تعتبر موانع متوقعة، فهنا تشترط. أو الإنسان يقوم بالاشتراط إذا كان متوقع مانع مثل حديث ضباع. وإن لم يكن هناك مانعا فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم قاموا بالاشتراط، وهذا جمع بين الأدلة، وهذا القول هو القول الصحيح. طبعا إن اشترط الشخص فوجد له مانع فيخرج ولا شيء، ليس عليه شيء، يخرج مباشرة. أفضل الأنساك، ما الأفضل؟ هذا خلاف بين العلماء، فالحنابلة يرون التمتع، ومالك والشافعي يرى الإفراد، وأبو حنيفة مالك والشافعي يرون قضية الإفراد، نعم، والقران يراه أبو حنيفة، وكل له دليله في مثل هذا المسألة، ولكن لا نستطرد في الأدلة. والصحيح في هذا المسألة أن نجمع بين الأدلة، فما الأفضل؟ هل التمتع أو الإفراد أو القران؟ نقول من ساق الهدي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي ثبت أنه كان قارنا، وسوق الهدي يأتي يكون معه هدي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد الآن سوق الهدي، لكن لو فعل فإن القران يعتبر له أفضل. ومن أتى من بلد بعيد ولا يستطيع أن يأخذ عمرة أصلا فالتمتع له أفضل، لأنه سيأتي بعمرة ثم يأتي بحج، هذا التمتع له أفضل، من سيأتي من بلد بعيد ولن يستطيع أن يعود إلى البلد فالتمتع له أفضل. ومن أخذ عمرة قبل الحج مثل ما نحن الآن ما شاء الله تبارك الله نأخذ عمرة هذا، فالإفراد له أفضل. لماذا الإفراد له أفضل؟ لأن كون أنك تسافر للحج فقط فيعتبر ميزة لك، وهذا هو القول الصحيح. فيكون التمتع في حال أفضل، والقران في حال أفضل، والإفراد في حال أفضل، وهذا هو القول الذي يجمع بين الأدلة. التلبية سنة، وهناك من العلماء من يعتبرها ركنا، والصحيح أنها سنة، والتزم النبي عليه الصلاة والسلام التلبية التي تعرفونها. وأما الصحابة رضي الله تعالى عنه قال منا المهلل ومنا المكبر ومنا غير ذلك، فهي أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه التزم تلبية التوحيد، لأن القضية قضية توحيد، لأن هناك من كان في بقايا من الشرك، هذه قضية التلبية. مجرد ما حدث مثل هذا التلبية والقضية هذه، الآن دخلوا جميعا مفردا وقارنا متعدا في محظورات الإحرام. محظورات الإحرام 9، نسردها ثم نفصل بعد التفصيل. 9: حلق الشعر، ونعطيك فكرة عن حلق الشعر كاملة، هذا المحظور الأول. تقليم الأظافر، طبعا حلق الشعر هذا خاص للرجال، وإذا كان الجسد فهو خاص للرجال أيضا والنساء. تقليم الأظافر للرجال والنساء. تغطية الرأس خاص للرجال. لبس المخيط خاص للرجال. الطيب للرجال والنساء. قتل الصيد للرجال والنساء. عقد النكاح للرجال والنساء، والجماع للرجال والنساء، والنقاب للنساء، والقفازين للرجال والنساء. إذن هذه المجمل. نأتي الآن إلى التفصيل. حلق الشعر المقصود فيه والذي ورد نصا في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو حلق شعر الرأس. ومقدار الحلق الذي يأثم به الشخص، يأثم، لاحظ أنا قلت يأثم، هي أي شعرة متعمدا فيها، أي شعرة الرأس، متى نرتب عليه فدية؟ الآن لاحظ عندي فدية وعندي إثم. الإثم مجرد أن يقوم بعملية نزع شعرة متعمدا على هذا فإنه لا يجوز له أن يفعل مثل هذا. متى يترتب عليه فدية؟ إن أسقط النسك، لأن بعض العلماء يرى أن ثلاث شعرات والأحناف يرون ربع الشعر، والصحيح في هذا المسألة أنه من أسقط النسك بمعنى أنه حلق شعره كاملا، فمن حلق شعره كاملا فإنه في هذا الحالة يكون وقع في محظور من محظورات الإحرام وعليه يترتب قضية الفدية. حلق شعر بقية البدن لماذا يا أخواني رتبنا عليه المحظور؟ لأنه أسقط نسك وهو حلق الشعر. بقية البدن يقاس، ولم يرد فيه نصا، يقاس على حلق إيش؟ حلق الشعر الرأس، لكن هل في فدية؟ هذا يحتاط فيه، وليس لا يوجد فيه فدية، ولكن لا يجوز الأخذ من بقية شعر البدن. الآن عندنا هذا بالنسبة لقضية الشعر. والامتشاط هل يجوز أو لا يجوز؟ بالنسبة لقضية الامتشاط يجوز، وللنساء تمتشط وللرجال لا، لأنه يجب أن يبقى شعثا. فهذا هو الباب. يأتي عندي تقليم الأظافر. تقليم الأظافر كم العدد المعتبر في تقليم الأظافر؟ ما يسقط الأذى، وبعضهم يحدد بثلاثة أظفار أو ما إلى ذلك، والصحيح أنه متى قلم ظفر واحد فقد وقف الإثم، ومتى قلم جميعها بحيث أنه أذهب الأذى فإنه يترتب عليه فدية الأذى. فنفرق يا أخواني بين قضية الإثم وبين قضية الفدية، فليس عليها الفدية إلا إذا قلم كل الأظفار وأبعد عن نفسه قضية الأذى. تغطية الرأس، تغطية الرأس له عدة أوجه. الوجه الأول أن يغطيه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. كيف غطى النبي عليه الصلاة والسلام؟ يأتون زمان كان هناك علشان الشعر يكون كثيف فيضعون عليه صمغ أو يضعون عليه مادة العسل فيثبت، وهذا يسمى التلبيد، وهذا لا يعد من التغطية الرأس. النوع الثاني أن يغطيه بغير لباس، كان يحمل فوق رأسه العفش فهذا ليس عليه شيء. أن يغطيه بما هو ملبوس مثل القلنصوة سميها عن القبعة ومثل الشماغ فهذا عليه الفدية. أن يغطيه بما ليس لباس ولكن من غطاء الرأس، كان يأخذ لحاف ويضع الرأس فعليه أيضا فدية. أن يغطيه بشيء منفصل، كان يكون تحت خيم فهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان تحت خيمة. أن يغطيه بما هو معه، كان يكون عنده شماسية أو غطاء السيارات وهذه خلاف، والصحيح أنه ليس عليه شيء. ونضع القاعدة التي تجمع المحظورات هذه كلها حتى نقول عليه الفدية بعد أن نكملها. اللبس، يأتي عندنا لبس المخيط. اللبس المقصود فيه لا يعنينا قضية مخيط أو غير مخيط، إذا فصل القماش على شكل العضو فهذا الذي عليه المحظور، فيه خياطة أو لم يكن فيه خياطة، وهذا لم ترد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ترى. يعني كلمة المخيط أول من أتى بها إبراهيم النخعي عليه رحمة الله، ولا لم يرد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام قضية المخيط. كل ما فصل على شكل العضو ولو لم يكن فيه خياطة فهو يعتبر من المحظورات لقضية لبس المخيط، وهذا خاص للرجال. ثم يأتي بعد ذلك عندنا قضية الطيب. والطيب له حكمة المنع منه وحكمة دقيقة، من أشد المحظورات الجماع. والطيب ثبت علميا أن في الأنف خلايا إذا شمت الطيب فإنها تثير الناحية الجنسية، هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك حبب النبي عليه الصلاة والسلام قضية الطيب. فأشد محظور قضية الجماع فيمنع من قضية الطيب. والطيب بما تعارف عليه، ولذلك التحرزات أحيانا من بعض الأشياء يعني عجيبة تأتي عند بعض الناس. الطيب يا أيها الإخوة غير الرائحة الزكية، يعني مثلا عندنا صابون بنكهة الليمون، هذا ليس طيب إخواني، لا يعد طيبا، هذا نكهة ولا يعد طيب. والطيب ما تعرف عليه الناس، سواء كان هذا الطيب سائلا أو كان حتى كما ذكر بعض العلماء ما كان مشموما. وأما ما غير ذلك، الشامبو مثلا، نأتي إلى الصابون نرجع له مرة أخرى، إن كان الصابون معطرا فهو محظور، وإن كان فقط نكهة، نكهة برتقال، نكهة هذا، فلا يعد من المحظورات. ولذلك لا نشق على أنفسنا في مثل هذا الأمر، إذ أن رائحة الليمون لن تثير الناحية الجنسية أخوان. وهذا شوف البين، لما نتعرف على مقاصد أو بعض النواحي في بعض المسائل الفقهية يأتي لنا مثل هذا الأمر. طيب، بعد ذلك عندنا قتل الصيد. وقتل الصيد ما هو الصيد؟ الصيد أولا المباح، هذا واحد، والشيء الثاني أن يكون متوحشا، هذا رقم اثنين، والشرط الثالث أن يكون ممتنعا، هذا ثلاثة شروط. أن يكون أولا هذا الصيد مباحا، وأن يكون متوحشا، وأن يكون ممتنعا. هذا هو الصيد الذي حرمه الله سبحانه وتعالى على المحرم، فإذا صاد فعليها المثل من النعم، وعلى التخير فدية للصيد على التخير، إما المماثل مثل الحمامة، حكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بشاه فيذبح الشاه، أو يقدر ثمن الشاه ويخرج به طعاما كل مسكين نصف ساعة، أو يعد المساكين مقابل هذا الإطعام ويصوم عنها بعدد الأيام بعدد المساكين. فالشاه مثلا ثمنها 400 ريال، فإذا صاد فإنه يختار قضية ذبح الشاه وانتهت القضية، قال لا أريد الشاه، إذا تأخذ 400 ريال هذا وتشتري بها طعاما وتعطي وتوزع هذا الطعام نصف صاع. لما وزعت الطعام هذا الذي اشتريته نصف صاع وجدت أن هذا الطعام يكفي 80 مسكين، فتعطي 80 مسكين، أو تصوم 80 يوما، وبالتالي سوف يختار ما كان هينا عليه. المحظور السابع عقد النكاح. محظور السابع مسألة عقد النكاح، ثلاثة أشخاص، المرأة والزوج والولي، أي واحد في هؤلاء الثلاثة في قضية الإحرام فإن العقد باطل، أي واحد من الثلاثة أو كانوا جميعا من باب أولى. فإذا تم عملية كتابة العقد، لنفترض الشخص يقول كتب العقد وعندي الآن أولاد شرعيين، الآن عندي أولاد، فنقول عليك أن تجدد العقد، لأن العقد في هذه الحالة يعتبر فاسدا، والأولاد شرعيون، لأن هذا الوطء يعتبر وطء بشبهة، وكثير ما يقع الناس خاصة، انظروا إلى هذه الصورة ولو أنني لا أريد أن أخرج، بعض النساء تطوف وهي حائضة فعمرتها لا تزال في ذمتها، ثم تبقى 5-6 سنوات 10 سنوات وهي لا تزال محرمة، لا تنفك الحج والعمرة، من دخل فيه لا يخرج منه أبدا إلا بقضيته، القضية الأولى أن يتمه، والقضية الثانية قضية الإحصار، فتبقى فتتزوج، بعد 5 سنوات تزوجت، بعد 10 سنوات تحكي هذه القضية، نقول هذا العقد باطل وعليك أن تقوم بعملية التجديد، والأولاد يعتبرون شرعيون. وبعض العلماء يقول لابد أن تطلق، لابد أن تطلق لأن شبهة في هذا عقد النكاح، لا يجوز. هذا بالنسبة للثلاثة. الشهود لا يهم من الشهود، الشهود سواء كانوا على إحرام أو على غيرها، ماذا لا يهمنا. قضية أكبر محظور من محظورات الإحرام قضية الجماع، من جامع عندي قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول، من جامع قبل التحلل الأول فإنه الإثم فساد النسك، يتم النسك ويقضيه وعليه بدنه، هذه 5 أشياء إذا كان قبل التحلل الأول. متى التحلل الأول؟ بعد الرمي والحلق، هذا التحلل الأول. وإذا جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، لأن التحلل الثاني يكون بالطواف والسعي، فإن يفسد إحرامه ولا يفسد حجه، فعليها الإثم وعليها أن يجدد الإحرام بمعنى أن يخرج إلى الحل، وعليه فدية أذى وأن تعرف عليه فدية الأذى. هذا بالنسبة لقضية الجماع. بالنسبة للقفازين، بالنسبة للقفازين هذه خاصة بالرجال والنساء، فلا تلبس المرأة القفازين ولا الرجل أيضا بالإجماع يعتبر من المحذور. النقاب والبرقع لباس الوجه، النقاب والبرقع لباس الوجه فهو محظور على النساء. فماذا تفعل؟ لو أخذت هذا البرقع ثم قامت بوضعه بشكل لا يتركب على الوجه جاز لها مثل هذا الأمر. بعض النساء تضع البرقع ثم تضع الغطاء من فوقه، هذا لا يغير من الأمر شيء، وهذا ننتبه له إخواني. فالبرقع تقوم بعملية أخذه ووضعه بشكل لا يلبس الرأس، فهذا يعتبر جائز وهذا يعتبر من المحظورات، فمن فعلت مثل هذا كان مثل هذا. إذن هذه المحظورات، مجمل المحظورات، هذه الأسئلة فيها كثيرة جدا، أعطيك القاعدة فيها. حتى تقول أن هذا الرجل عليه فدية الأداء لابد أن يكون له ثلاثة شروط: أن يكون عالما، هذا واحد، وأن يكون ذاكرا غير ناسي، وأن يكون مختارا غير مكره، هذا ثلاثة شروط. فمن أتاك جاهلا أو ناسيا أو مكرها فاسقط عنه كل المحظورات، تسقط عنه كل المحظورات. متى نقول عليك المحظور وعليك فدية الأداء؟ من اجتمعت فيها الثلاثة الأشياء هذه: علم، وأن يكون غير ناسيا، وأن يكون غير مكرها، فعليه أن يكون عليه محظورات الإحرام التي ذكرناها، سواء كان قضية استمتاع أو قضية إتلاف، لأن هناك من خلاف، لكن هذه قاعدة المحظورات المتواجدة علينا في هذا الباب. هذه تعتبر هي مجمل المحظورات الإحرام التسعة، ومن ضبطها يكتفي بهذا يا إخواني، يكتفي بمثل هذا الأمر. فدية الأذى، إيش معنى فدية الأذى؟ فدية الأذى من ارتكب أحد محظورات الإحرام هذه وكان عالما وكان ذاكرا وكان مختارا، تقول عليك فدية أذى. وننتبه إخواني، كلمة عليك دم هذه ترى يطلقها بعض الناس في الفتية، كلمة عليك دم هذا دم الواجب، وكلمة عليك فدية أذى هذا يختلف الأمر. فدية الواجب إيش هو؟ شاه، انتهى. فدية الأذى مخير بين ثلاثة أمور، مخير له أن يختار ما شاء. فدية الأذى شاه على التخيير، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني كيلو ونصف، كل واحد كيلو ونصف، صيام ثلاثة أيام، هذا على التخيير. دم الواجب في مكة، هدي يجوز أن يذبح في مكة ويخرج، الأذى في المكان الذي وقع فيه. إذن عندنا ثلاثة دماء: دم الهدي هذا في مكة ويجوز إخراجه، النوع الثاني من الدماء دم الواجب لا يكون إلا في مكة ولا يخرج من مكة حتى، لا يخرج من مكة. النوع الثالث دم الفدية في المكان الذي وقع فيه. لنفترض أنه ارتكب المخالفة هذه في الميقات، فإن له أن يذبح في الميقات وهذا يسمى فدية الأذى، أو أن يصوم. ولذلك على المفتي إذا ارتكب الإنسان محظورا من محظورات الإحرام أن يقول عليك فدية أذى وليس عليك يقول عليك دم، لأن هذا المسكين قد يعتقد أن هذا الدم يعني كثير فيقول لا أستطيعه، فماذا علينا؟ نسقط عليه. من عليه دم واجب ولم يستطيعه فنقوم بعملية الإسقاط عليه. لكن إذا كان عندك فدية الأذى فلا تسقط عليه، لأنه عنده بديل، عنده قضية الأطعام، هذا سهل عليه، 10 كيلو مثلا من الرز سهل عليه، أو صيام ثلاثة أيام. والثلاثة الأيام هذه لا يشترط أن تكون في مكان معين. طيب، هذه فدية الأذى. هدي التمتع، بالنسبة لهدي الهدي التمتع والقران والإفراد، هذا عندنا الهدي، مسألة الهدي هذا رقم اثنين في الفرق بين المفرد والقارن والمتمتع. الفرق الأول فين ذكرناه؟ في التلبية. الفرق الثاني في الهدي، المتمتع عليه هدي وهذا أمر مجمع عليه، القارن فيه خلاف، والصحيح أنه عليه الهدي احتياطا، لأن بعض العلماء لا يرى، ومنه داود الظاهري عليه رحمة الله. والإفراد ليس عليه هدي. على من الهدي؟ على الآفاقيين. حاضر المسجد الحرم من هم؟ أهل مكة وأهل الحرم ومن حولهم ممن يتبع لهم. إذا من هم حاضر المسجد الحرم؟ أهل مكة الذين في الحرم وممن حولهم ممن يتبعهم. من هم؟ مثل الذي في التنعيم، الذي في التنعيم يتبعون، والذي قريب من الحرم يعتبر تابعين لهم. وعلى ذلك من كان بعيدا عن هذا النطاق فليس. أهل جدة مثلا، بعض العلماء أفتى أن أهل جدة يعتبر حاضر، والصحيح أنهم ليسوا من حاضر المسجد الحرام وعليهم الهدي. طيب، أين يذبح الهدي؟ لا يجوز أن يذبح إلا في داخل مكة، ومن ذبحه خارج داخل مكة فين؟ في الحرم. لا يجوز ذبح الهدي إلا في داخل الحرم، وهذا ينتبه له، لأن بعض الناس يخرج إلى الحل ثم يقوم بذبحه. فبعض العلماء، وهي رواية على الإمام أحمد، أنه لو ذبحوا في الحل ثم دخلوا إلى الحرم فإنه يجوز، ولكن كثير من العلماء لا يجوز مثل هذا الفعل. المحصر ما اشترط، ومحصر اشترط. أتى إنسان بعد الإحرام منع من أن يدخل أصلا مكة أو أن يطوف، فهذا يسمى محصر. فإن اشترط، وإحنا اتفقنا أن الشرط لابد أن يكون هناك مانع متوقع، فإن اشترط فيخرج ولا يسعى عليه شيء. ومن لم يشترط فعليه أمرين. الأمر الأول أن يقوم بذبح شاة على الإحصار، وأن يقوم بالحلق كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. شوف، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية كان من المتوقع ألا يدخل، ومع ذلك ما اشترط، وهذا يجعل قولنا هو القول الراجح في هذا المسألة، ما اشترط النبي عليه الصلاة والسلام، فحلق وذبح. دخول مكة انتهى الآن سوف يدخل نحن على الترتيب. دخول مكة، أفضل دخول لمكة كما دخل النبي عليه الصلاة والسلام في أول النهار، وهي على الساعة، الحمد لله لا نحرج على الناس، على الساعة من يعني استطاع أن يدخل أول النهار فهذا هو الأفضل. رؤية البيت، لا يوجد دعاء يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا كما كانوا يدرسونه في مثل هذا الباب، لا يوجد دعاء لرؤية البيت أبدا. ويدخل الحرم كما يدخل بقية المساجد، بسم الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وهناك مسألة هي، هل يدعى عندما يرى البيت؟ بعض العلماء استحبه ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا يهمنا أن ناتي لما نقول تفعل هذا ناتي بسنة حتى الناس يكون على بصيرة، وجمهور العلماء على الاستحباب، لكن لا تنكر على الناس، جمهور العلماء ومن الإمام أحمد والإمام الشافعي يقولون من رأى البيت فإنه يرفع يديه ويدعو قبل أن يدخل فيه الطواف. وهذا الأمر لم يثبت سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما استحبه بعض العلماء، ونحن لا نقول به في هذا الباب. ثم نأتي إلى قضية الطواف، ونضع فيه المسائل الأساسية في قضية الطواف. المسألة الأولى، استلام الحجر. الحجر له ثلاثة سنن، واستلام وتقبيل الحجر والإشارة إليه هي سنة تابعة للطواف. ولذلك يا أخواني، من لم يكن في طواف، فبعض الناس ما عنده طواف أصلا يقول نذهب نسلم على الحجر، على أي أساس؟ تقبيل الحجر هو قضية سنة مرتبطة بعبادة، فلا تفعله على الكيف، لا يصلح هذا يا إخواني. تقبيل الحجر هو سنة تابعة للطواف. هناك ثلاث سنن. تقبيل الحجر، وهذا لا يكون إلا في بداية الطواف وليس في كل شوط، تقبيل. السنة الثانية استلام، أن تضع يدك عليه ثم تقبل يدك أو ما وضعت عليه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يضع المحجن ثم يقبل المحجن، هذه السنة الثانية. السنة الثالثة قضية الإشارة، ولا تقبل، هذا بالنسبة للحجر، وهذا تبدأ بسم الله والله أكبر بدأ الشوط. هذا سنة الأولى. سنة ثانية للطباع، ومعروفة للطباع، تضع الرداء تحت اليمين ثم تضع طرفيه على اليسار. والطباع هي سنة يجهلها كثير من الناس، هي سنة مرتبطة في الطواف فقط، ولا تسن إلا في الطواف السبع الأشواط كلها كاملة. فمتى انتهى فعليك أن تضع الرداء على حالته الطبيعية، لأن بعض الناس من أول الحج إلى آخر الحج وهو مضطبع، وهذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الفترة هذه الرمل، الرمل ما هو؟ تقارب الخطى مع الجري، تقارب الخطى، وهذه تسن في الثلاث الأشواط الأولى فقط، والناس يخلطون بين الاطباع والرمل في الثلاث الأشواط الأولى. ومن استطاع أن يرمل مع البعد عن البيت فهو أولى من عدم الرمل مع القرب من البيت. أين يكون في الثلاث الأشواط الأولى؟ ما استطعت في الشوط الأول ائتي به في الثاني والثالث، ما استطعت في الأول الثالث ائتي في الثالث، ما استطعت في الثلاثة فلا تنقله إلى الرابع، فهو سنة مرتبطة في الثلاث الأشواط الأولى. الركن اليماني ليس فيه إلا سنة واحدة فقط، أن تستلمه فقط ولا تقبل ولا تشير، هذا بالنسبة للركن اليماني. الدعاء في الطواف تدعو بما شئت وتبقى على ذكر الله سبحانه وتعالى، وفي القرآن قراءة القرآن خلاف، والصحيح أنه يجوز، ولم يوجد عن النبي عليه الصلاة والسلام، نحن يا أيها الإخوة إنما نورد الفقه اتباعا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فمن أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الطواف بالنسبة للذكر لم يرد إلا ذكرا واحدا فقط، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا بين الركنين فقط، ولا يوجد دعاء لكل شوط، وهذه الكتيبات التي توزع فيها كل شوط باطلة ولا يصح مثل هذا. لكن لو كتبت أنت بعض الأدعية عشان تتذكرها فلا بأس، لكن أن تلزمها بالشوط الأول والشوط الثاني هذا فهذا يعتبر الأمر باطلا ولا يصح. ما بين الركن ذكرنا علة جعل البيت عن يسارك، هذه لها حكمة عظيمة جدا، أن سبحان الله العلي العظيم الذرة باتجاه الطواف والمجرة باتجاه الطواف والمسلم باتجاه الطواف، فاتفق المسلم مع الذرة والمجرة، وهذا مما جعل عالما يسلم بسبب هذا القضية. وأفضل قوة للإنسان أن يذهب على الجهة اليسرى، فتجد أن اليمنى تحمل الجسم كاملا، وتشريف لليمين، وقرب للقلب من البيت، وأعظم قضية سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وانتهينا سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. إخلالات الطواف، الآن هذا اكتمل الطواف عندنا تصور، إخلالات الطواف ترك شيء من الطواف لو خطوة واحدة الطواف باطل، لو يخطو خطوة واحدة والجهة اليمنى باتجاه البيت طواف باطل. وذلك إخواني ننتبه، بعض الناس يكلم بالجوالات ويلتفت ثم يخطو خطوات، فهذا الشوط باطل، وللمعلومية كل شوط مستقل، إذا بطل الشوط الأول فإن الشوط الثاني يحل محل الشوط الأول، هذا الأول لم ينوي الطواف، ونية الطواف هي في البداية، لم ينوي الطواف بمعنى أنه ما إنما نوى الحركة فقط، لكن هل ينوي طواف القدوم طواف الإفاضة؟ لا، لأنه يعتبر تابع، نويت أنت الحج فأنت تطوف طواف الإفاضة، نويت الإفراد تطوف طواف ماذا؟ طواف القدوم، وهكذا، لأنه يعتبر مثل الركوع والسجود التابع للصلاة. وهنا بالنسبة لقضية الطواف بعد الناتي بالإخلالات نرى الفرق الثالث بين النسك الثلاث. تنكيس الطواف معروف، طاف على الحجر، والحجر مترين ونصف من البيت وما زاد لا يعد من البيت، ولكن وضعوا له هذه الزيادة، فمن طاف من داخل الحجر فالطواف باطل، ومن طاف فوق الحجر فالطواف باطل، ومن طاف من ورائه فهو السنة. من طاف عريانا فطوافه باطل، ومن طاف عليه نجاسة فطوافه باطل، ومن طاف بغير طهارة فهذا خلاف بين العلماء. الحدث الأصغر، الحدث الأكبر طبعا طواف باطل، الحدث الأصغر هذا خلاف بين العلماء، والأولى أن تخرج من الخلاف، فإن بعض العلماء اشترطوا، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول ليس شرطا، فاترك أنت الخلاف الفقهي واجعل قضية الطهارة الصغرى، هذه تعد من الشروط. طيب نأتي لقضية الطواف. أولا الفرق بين المفرد والقارن والمتمتع، أولا في التلبية، الشيء الثاني فين؟ في الحج. الشيء الثالث الطواف. هذا الطواف بالنسبة للمتمتع طواف عمرته، وهو ركن في العمرة طبعا، في الركن. وبالنسبة للمفرد طواف القدوم سنة، وبالنسبة للقارن طواف القدوم وهو سنة، والقارن كالمفرد في جميع الأعمال عدا قضية الهدي، مثله مثل المفرد. طيب نأتي إلى السعي. طيب نفرق قبل أن ندخل السعي. بالنسبة للمتمتع سعي ماذا؟ سعي العمر. وبالنسبة للمفرد سعي الحج، وبالنسبة للقارن سعي الحج. هذا إذا قدمه، لأنه يمكن أن يأتي به في يوم العيد. إذن عندنا مفرد وقارن طاف طواف القدوم سنة وسعى سعي الحج، وبالنسبة للمتمتع طاف عمرته وسعي العمرة. السعي فيه أحكام. أولا يعد ركنا سواء للعمرة وسواء للحج. يخرج إلى الصفا. من أين خرج النبي عليه الصلاة والسلام؟ من باب بني شيبة، ولا يوجد الآن باب، ولكن من اتجه إلى الصفا فيعتبر خرج. إذا اقترب من الصفا فيستحب له، عفوا قبل ذلك، بعد أن يكمل الطواف يستحب له أن يذهب ويصلي ركعتين خلف المقام، وهذه ما ذكرناها لأنها معروفة لديكم، يستحب له أو في أي مكان. وبعد أن يصلي الركعتين خلف المقام، هذه تابعة للطواف، يسن له أن يستلم، ولا يشير ولا يقبل الحجر، وبعد أن يستلم الحجر يذهب إلى الصفا. ومن المسنونات أن يقرأ إن الصفا والمروة. متى تقرأ؟ في بداية السعي فقط، لأن بعض الناس كلما ذهب إلى المروة يقرأ. في بداية السعي فقط إن الصفا والمروة. فإذا رقع على الصفا للرجل وليس للمرأة، والمرأة تجتزي، وإذا كان مع الإنسان حريم فإنه يصعد بهن، ولكن الأفضل ألا يصعد النساء. يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو، وقد كان بعض السلف يدعو بمقدار قراءة سورة البقرة. يعني لو دخلت في الطواف إن شاء الله تكمل بعد 8 ساعات هذا يعني. ثم تكبر ثلاثا وتعيد نفس الذكر هذا وتدعو، ثم تكبر ثلاثا وتأتي بهذا، ثم تنزل ولا تدعو. إذن عندنا تأتي بالذكر مرة 3 مرات والدعاء بينهما مرتين وتنزل. وقبل العلمين تجري جريا شديدا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يجري حتى أن إزاره يلف حول ركبتيه من شدة الجري. هذا رمل للرجال. وأما النساء فأتى بعض العلماء بشيء لطيف، قال: أغنتهم هاجر، فسقط عن النساء. ثم بعد ذلك يرقى على المروة. إذا وصل المروة هذا شوط، ويفعل ما فعل في الصفا بنفس الطريقة اللي ذكرناها من قضية التكبير والدعاء وينزل. كم يفعل هذا؟ 7 مرات. الأشواط الفردية في المروة، يعني اللي عنده حسابات، والأشواط الزوجية تكون في الصفا حتى الحسابات. إذا وصلت الشوط الخامس فأنت في المروة، الشوط الخامس، الشوط الثالث في المروة، الشوط السابع في المروة، الشوط الأول في المروة، والبقية تكون في الصفا. فإذا انتهيت، إذا انتهيت وصلت للمروة لا دعاء ولا تأتي بالذكر، لأنه انتهت مثل هذا الأمر. بعدها الحلق والتقصير. أتى عندي الفرق الآن بين المفرد والمتمتع والقارن. المتمتع يحلق أو يقصر ماذا؟ هذا عمرته، والأفضل له التقصير حتى يترك الحلق للحج، وإذا كان فترة طويلة فإنه يحلق. وبالنسبة للمفرد وبالنسبة للقارن فإنه لا يقوم لا بالحلق ولا بالتقصير، ويبقى على، لأنه لازال في الحج، لأنه لا بقي على الحج. يا يوم 8 الآن المفرد باقي على إحرامه والقارن باقي على إحرامه، المتمتع يقوم بالإهلال بحجه، الآن يدخل فيه الحج من مكانه الذي هو متواجد فيه. ويسن، هذه من السنن، الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الفجر قصرا بدون جمع، ومن جمع فلا بأس لهم جميعا. بعد أن تشرق الشمس يدفعون إلى عرفة، والبقاء ومن وصل في الليل في عرفة فخالف السنة، ولكن ليس عليه شيء. إذا وصلنا إلى عرفة فنأتي بالسنن التابعة لعرفة. أولا عرفة، الحج عرفة، ما من يوم يعتق فيها الله سبحانه وتعالى من العبيد من نار جهنم مثل يوم عرفة. وإن الله لا يدنو ويباهي بأهل الموقف الملائكة، ويقول الله سبحانه وتعالى: ماذا أراد هؤلاء؟ اشهدكم ملائكتي أني قد غفرت لهم. هذا أعظم ما يقول، وهذا أعظم موقف، فمن حرمه فقد حرم. نأتي بالسنن في قضية الوقوف بعرفة. السنة الأولى أن يكون بعد طلوع الشمس. من وقف في وادي عرنة فلم يقف، لأن وادي عرنة ليس من عرفة. تشرع الخطبة والجمع والقصر. الوقوف بعرفة ركن بالإجماع، الوقوف بعرفة ركن بالإجماع. وقت الوقوف بعد الزوال وهو الصحيح، لأن هناك قول الإمام أحمد أنه بعد الفجر إلى النهر. وقت الوقوف من الزوال إلى فجر يوم النحر، هذا يعتبر كل وقت وقوف. بعد ذلك يأتي عندك الدفع من عرفة. من دفع قبل الغروب فعليه الدم، ومن دفع بعد الغروب فهو السنة، ومن كان متعمدا فعليه الدم، رجع ولم يرجع ما هو الدم؟ هذا ترك واجب. ومن فعله جاهلا أو ناسيا فرجع فليس عليه شيء، وإذا استمر فإن عليه دم ترك الواجب. إذن البقاء، الوقوف بعرفة ركن، وأما البقاء إلى الغروب فيعتبر من الواجبات. يأتي عندي قضية المبيت مزدلفة، وننتبه يا إخواني، المبيت بمزدلفة بعض العلماء يرى أنه ركن، والصحيح أنه يعتبر واجب. ومن السنن التي متواجدة عندنا بالنسبة لقضية المزدلفة، من السنن أن يبقى إلى الفجر، وبعد الفجر يقف عند المشعر ويدعو. إذا انقضى نصف الليل، هذا قول، والصحيح غياب القمر، فإذا غاب القمر فيجوز للجميع الدفع، وبالأخص الضعفة، والضعفة هم الصغار والنساء. ومن السنة البقاء للفجر، لكن إن دفع حتى القوي، لو دفع بعد غياب القمر فإنه يجوز له أن يقوم بالدفع. طيب، هذا حكم المبيت، طبعا يعد واجبا. والوقوف عند المشعر الحرام، المشعر الحرام هو مكان المسجد، ويقف بأي مكان ثم يدفع قبل أن تشرق الشمس. وادي محسر، هذا يعتبر برزخ بين منى وبين المزدلفة، يسن فيها الإسراع. والحكمة في ذلك أنه كان مكان يفاخر فيه أهل الجاهلية بآبائهم، فأراد أن يخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام. لقط الجمار السنة أن يكون من منى وليس من مزدلفة، والآن يفعلون الناس كثيرا، لكن ليس السنة. لكن من فعله ليس عليه شيء، لكن لا يعتقد أن هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اللقط ليوم العيد لرمي جمرة العقبة يكون في منى. طيب، رمي الجمرة لا يرمى في العيد، الآن أصبحنا يوم العيد، لا يرمى في العيد إلا جمرة العقبة فقط، هذا الأمر الأول. وحجم الحصى مثل الخذف، مثل حجر الخذف، ليس كبيرا وليس صغيرا بحيث أنه لا يمسك، مثل حجر الخذف، ولا يكون إلا من الحصى، ولا يجوز إلا من الحصى. ورمي جمرة العقبة، يأتي من الوادي يرميها بسبع، يكبر مع كل رمية، ثم هنا الآن الجميع اشتركوا. الهدي ذكرنا الفرق، هدي للمتمتع ولا القارئ، وليس هدي للمفرد. ثم يأتي الحلق، حلق المتمتع حلق عمره، وحلقه الآن حلق ماذا؟ حلق حج، ويشترك مع المفرد والقارن. رمى وحلق، التحلل الأول يحل له كل محظور من محظورات الإحرام عدا قضية الجماع، فقط، يحل كل محظورات الإحرام. وهذا التعلق ترتيب الأعمال يوم النحر، الترتيب كالآتي: رمي ونحر وحلق وطواف وسعي. فمن قدم أو أخر متعمدا غير متعمد فإن الكل جائز ولا حرج، وهذا القول الصحيح. الآن طواف الإفاضة للجميع. طواف الإفاضة ركن عند الجميع، متمتع وقارن ومفرد، هذا يسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهذا ركن من أركان الحج. طواف الإفاضة متى يكون طواف الإفاضة؟ الأفضل أن يكون في يوم العيد، ويجوز في الليلة، ولكن لا يؤخره عن الليل إلى الصباح يوم 11، لا يؤخره. يأتي عندك سعي، هذا السعي بالنسبة لقضية السعي يعد سعي الحج للمتمتع، وليس على المفرد والقارن سعي إن كان سعى في القدوم، هذا يسمى سعي الحج. طيب السعي الأول للمتمتع العمرة، وهذا يعد سعي الحج، وللمفرد والقارن سعي، فإذا لم يكن سعى في القدوم فإنه يسعى سعي الحج، ويشرب من ماء زمزم، وهذا يعد من السنن. نأتي إلى قضية المبيت. المبيت بمنى يعد من الواجبات ولا يسقط إلا بعذر، ومن كان له عذر فيبيت قرب الخيام، لأن بعض العلماء يقول إذا لم يجد يبيت في أي مكان، وصحيح أنه قرب الخيام. مقدار المبيت نصف الليل من أوله أو من آخره. ومن السنة أن يبقى ليلا ونهارا، والواجب المبيت ليلا، ومن لم يبت ليلة فعليه أن يتصدق بشيء، وليلتين يتصدق، وثلاث ليالي عليه دم ترك الواجب، عليه ترك دم الواجب. طيب رمي الجمرات أيام التشريق، يرمي الجمرات الثلاث، هذا يعد واجب، ويكون بعد الزوال كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فيرميها مرتبة الصغرى، ويسن بسبع، طبعا السنة بسبع حصيات، يسن له أن يأتي على اليمين ويدعو دعاء. ذكر ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بمقدار سورة البقرة، لكن لا يفعل إخواني مع الزحام حتى لا يضايق الناس. ويأتي إلى الجمرة الوسطى ثم يرميها بسبع، وعلى الجهة اليسرى ويدعو، والعقبة ولا يدعو. هذا بالنسبة للرمي. إذا أتى اليوم 12 فبعد أن يرمي وقبل الغروب يجوز له أن يتعجل، وهنا يجوز له أن يقوم بعملية الخروج. ثم بعد ذلك يأتي عندنا طواف الوداع، وطواف الوداع واجب، يسقط عن الحائض ويسقط عن النفساء، ويعد من الواجبات، ولا يكون إلا بعد رمي الجمار. ومن طاف الوداع فلا يمكث، ومن مكث لغير ضرورة ولغير حاجة فإنه يعيد طواف الوداع هذا مرة أخرى. وآخر مسألة في الحج، شوفوا انظروا بساطة الحج، وهي قضية أن يجمع طواف الوداع مع طواف الإفاضة. لكن ننتبه، من جمع بين طواف الوداع وطواف الإفاضة فعليه أن ينوي طواف الإفاضة، فإذا نوى طواف الإفاضة لوحده دخل الوداع، وإذا نوى الاثنين فهو الأفضل، وإذا نوى طواف الوداع لوحده فإنه لا يجزي عن طواف الإفاضة. ولذلك ننتبه، وبذلك يكون عندنا الحج بإذن الله تعالى اكتمل بإذن الله تعالى. وناخذ الأسئلة ما بين الأذان والإقامة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.